صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أول ما يلفت النظر بالآية الكريمة تعبير الآية وآت ذا القربى حقه، تعبير بأن حق في القراءة كفرة. بين أن تقول الآية مثلا ارحم هالجهة ارحمها أو احسن إلها مثلا، أو يعني انعشها اعطيها شيء، أما أن تقول لا هذا حق، تفكر الحق شيء آخر، يعني إلزام أكو بي، نبه لي، يعني بي إلزام، نوع من الإلزام أنه أعطي الحق اللي كأنه مفروض عليك أن تدفع. هذا التعبير يفيد بأن ما افترضه الله عز وجل، ما افترضه الله عز وجل من الحقوق في هذه الأموال والتعبير عنا بالحقوق يفيد معنى الإلزام، يعني مو مسألة كيفك هذا تفضل أو جميل تيجي تسوي أو ما تيجي تسوي، لا. زين ليش هالإلزام؟ شنو سببه؟ طبعا هذا الإلزام يريد إعادة التوازن. يعني أنت شوية إذا ترجع الآن إلى قائمة الجرائم، الجرائم اللي موجودة في كل مجتمع من المجتمعات، تلقى فد قسم كبير من هالجرائم يرتبط ارتباط مباشر بالوضع الاقتصادي. يعني مثلا تلقى بعض الانحرافات الخلقية مثلا عند النساء بدافع اقتصادي، حتى بعض الانحرافات عند الرجال، عند فلوسه هو وما يعرف وين يصرفها، مو دائما يحطها بمجرى نظيف، يجوز يحطها بمجرى موبوء، كأنه الثروة إذا ما أعيد توزيعها وتوزع التوزيع سليم تسبب مشاكل، يعني تضخم بمكان وتخلي هذا المكان اللي متضخمه بيقوم يصرفها في غير موقعها، تنحشر عن مكان تخلي هذا المكان اللي انحشرت عنده باعش، واذا صار باعش صارت عنده حالة عامل مساعد على الانهيار. الفقر عامل مساعد على الانهيار، الفقر يسبب فناء شخصية، الإنسان يثني شخصيته في سبيل الحصول على الرغيف، يسبب الملل، الملل شو تتنبه لي، يعني يقوم يتملل. يعني خل أقرب لك المعنى، صارت حادثة، سليمان ابن عبد الملك يوم من الأيام طبع لي هذا ابن ميادة، ابن ميادة شاعر، يبدو هذا كان بحاجة، مدح بأبيات ويبالغ بالأبيات، أمر لسليمان، العفو أنا قلت سليمان بن عبد الملك، سليمان بن أبي جعفر، سليمان ابن ابي جعفر، هذا عم الرشيد عم الشفاح، قال له من بعد ما مدحه اخذ ايده امر له سليمان بن كين ناقه، اخذ ايد سليمان حبها، لما حب ايد سليمان قال له هذه يد ما قبلت يد قرشي غيرها او يد قرشي غيرها الا يد هشام ابن عبد الملك. انفعل سليمان واتأذى. هشام طبعا من الامويين وهذا عباسي والامور بيناتهم متوترة وعداوات، انقهر من عنده انه ياخذ من عندي جائزة ويمدح هشام، قال له تلك يد ما قبلتها لله، قال له والله ويدك ما قبلتها لله. نفسي يعني انا مسألة محتاج وانا مضطر انه ما اقدر احصل منك شيء الا ابيع شخصيتي، يعني ادوب في مدحك مثلا اتملقك، اضطريت الى مدحك، يدك ايضا ما قبلتها لله. فقصدي ان الثروة اذا انحصرت من مكان وصار الانسان بعوج، هذا المحتاج تلقى احيانا يبيع شخصيته يتملق، تصدر من عنده تحركات غير موزونة الى اخره. يعني الفقر قد عامل مرعب، الفقر عامل مرعب وعامل يعني تنتج من عنده تتبرعم من عنده مشاكل كثيرة. اذا عرفنا هذا نرجع للآية، الآية تعبر حق، ليش حق؟ حتى تعيد التوازن. ما تقدر تتكون مجتمع متوازن اذا اكو بيب مكان عوج وحرمان وبيب المكان الثاني تخمة، لا ما يكون متوازن الا اذا كانت الحدود الدنيا للمعيشة مضمونة. ولهذا عبر القرآن الكريم هذا التعبير. نرجع للآية، وآت ذا القربى حقه. ذا القربى من المقصود؟ انا قلت لك بالامس معظم الايات ظنية الدلالة تحتمل اكثر من وجه، فالان هنا مفسر المسلمين يتوزعون قسمين او بالاحرى ثلاث اقسام. قسم يقول ذا القربى مطلق الارحام، وقسم يقول ذا القربى نعم رحم رسول الله صلى الله عليه وآله، وقسم يقول لا هذه ذا القربى المقصود بها الاثنين معا، لأنه يشكلون كل قسم كل صنف يشكل صغرى لهالحكم هذا، أو بالأحرى يشكل جزء لهالكلي. أن المقصود الأقارب، بس أكو أولويات، إلا أن عدنا عد فقهاء الإمامية ومفسر الإمامية يرددوها بين رأيين، الرأي الأول الأرحام والرأي الثاني رحم رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيأتينا المعنى خلال البحث إن شاء الله. أما الأول وآت ذا القربى حقه يعني الأرحام مطلق الأرحام، طبعا دول اكو عندهم حقوق قسمين، عندهم حقوق واجبة وعندهم حقوق مستحبة، اكو بعض النفقات نفقات واجبة وبعض النفقات نفقات مستحبة، الآية تشمل القسمين. لكن شنو للمسة من جو الآية آت ذا القربى حقه، ليش التعبير بأن هذا حق إليه؟ اكو نقطة شوية تنبه لها، احيانا انسان عنده اقارب لكن الاقارب صنفين، صنف يتناغم وياهم يحبهم ويحبوه يطبون عليه ويطب عليهم، ما بيناتهم علائق وثيقة، قسم لا والله من الاقارب متناحرين دائما بيناتهم نزاع بيناتهم صراع بيناتهم قضايا مشاكل، هذا اكو عنده حق شرعي لمن يوديه؟ يوديه للي يحبه ولو غني، وهذا اللي ما يحبه نبه لي ما يحبه. لأنه هذا يقول لك صحيح على من أقارب الله مو فسادني. هذا هي المسألة، مو مسألة مو فسادني، مسألة معدة جوعانة، مسألة جسد عاري، مسألة أسرة متعرضة للعوز. أنت عندك حق بغض النظر هذا يحبك أو تحبه، يبغضك أو تبغضه، أو صل حقه لا الظلمة ما طول إلى حق عندك تعطيه حقه. أئمتنا صلوات الله عليهم ضربونا أمثلة سامية، ضربونا أمثلة سامية في هذه الجوانب. يعني أكو عندهم جماعة من أخص أقربائهم كانوا يحسنون إلهم وهم غاية بالإساءة. أنت لو تعرف اثنين من إخوة الإمام الرضا سلام الله عليه، إبراهيم والعباس، دول اثنين من أخوته أبناء الإمام موسى بن جعفر، لو تصور شووا دول، شووا بالإمام الرضا سلام الله عليه، وش وقفوا يا موقف حتى جابوا للقضاء، وقفوا تحكموا يا بالقضاء، وصدرت من عندهم ألفاظ غير مهذبة جن. والإمام سلام الله عليه قابلهم بما يحمل من خلق ومن ترفع ومن تسامي. المؤرخين يسلطون الأضواء على موقفهم، وبالذات رحم الله بعض المؤرخين تغمده الله برحمة الشيخ هاشم معروف في كتاب سيرة الأئمة الاثنى عشر، شوف في ترجمة الإمام موسى بن جعفر وأولاده، سلط الأضواء على الجانب وشرح للموضوع شرح مفصل. طيب مو بس هذا، علي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل مولانا طبع على الإمام الصادق سلام الله عليه وطبع على الأئمة من بعده، وقف موقف عند الخلفاء، خلفاء العباسيين ضد الأئمة، وصل الأمر إلى درجة أشاط بدم الإمام الحسن الأفطس. الحسن الأفطس الإمام الصادق سلام الله عليه ناجع، وطب للإمام صلى الله عليه وسلم أنا محتاج. الإمام سأل وحدة من جواريه وهو بحالاته يعني بلحظاته الأخيرة، قالها شعدنا من نفقتنا؟ قالت لعدنا صرة فيها 70 دينار من الذهب. قالها ادفعيها إليه. قالت لا تعطي هذا، وهذا أمس شد عليك بالشكين يريد طعنك. قالها هكذا أدبنا الله، إن الله عز وجل أمرنا أن نصل الرحم، احنا علينا ان نصلها. هو يطلع من خشاجني ذاك يخصه، ها ذاك يعود عليه، احنا اللي علينا انه نعمل ما ينبغي، احنا نعمل ما ينبغي. بالي دخل واحد على الامام الباقر سلام الله عليه، قال يا رسول الله اعطيني على قدر مروءتك. قال الامام لا يسعني، اذا على قدر مروءتي ما عندي شيء قدر مروءتي، يعني كل الجميع ما اعطيك اياه ما يسع مروءتي. قال على مروءتي انا. قال انا اللي عندي اعطيك اياه. فتأمل اكو يعني في واقع الامر امثلة فيها ايحاء، اكو امثلة بها تربية، والائمة سلام الله عليهم رعاتنا يربون بخلقهم. مو الإمام الرضا سلام الله عليه طب عليه واحد قال له أنا من شيعتك، قال لست من غنمي، التفت للتعبير، يعني يقول له شلون الراعي الشفيق يرعى غنمه، احنا نرعاكم رعاية لا حدود لها، يعني نمنعكم من أن تتعرضوا إلى الإغارة عليكم مثلا، نجديكم على تعبيرنا على الدرب الصحيح، فهمكم الطريقة اللي تتعاملون بها مع الناس. وطبعا معروف مو الإمام الصادق سلام الله عليه يأمرنا أن باقي الفئات كلها نصلها، عودوا مرضاهم، شيعوا جنائزهم، أعطوا فقيرة إلى آخره، إلى حتى يقولوا رحم الله جعفر بن محمد الصادق لقد أدب شيعة فأحسن آدابهم. المفروض أن إحنا يكون عندنا الخلق اللي أراد القرآن أن يكون بالمجتمع الإسلامي، وأول الناس حمل لهذا الخلق الكريم هم حملة القرآن، وحملة القرآن هم أهل أسرة أسرة الرسول، حملوا القرآن وجسدوه طبقوه. فالآية تقول آت ذا القربى حقه، هذا ما طول قريب إليك، لأن الحكم إذا إجا مترتب على وصف معناه أن الوصف علة للحكم. هذا الآن عندنا استقاق ذا القربى، يعني علة الحكم أنا على قريبة، الطينة فقط اللي الله فرضها إلى بغض النظر عن أن يحبك أو يكرهك، هذا لا تدخله بالحساب، خلي حسابك أن هذا رحمك ومحتاج، هذا هو والباقي على الله. طيب هاي إذا حملنا الآية على المعنى العام، يعني إذا القربى المقصود به الأرحام، بينما عندنا روايات لا تصرف الآية إلى ذا القربى، يعني ذا القربى قرب الرسول، نبه لي القربى هنا المقصود بها قرب الرسول، وبها رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، بها رواية عن الرسول، والرواية بسند معتبر في أصولنا، ويرويها الشيخ الطبرسي أيضا في تفسير هذه الآية الكريمة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لما نزلت هذه الآية استدعى رسول الله فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأنحلها فدك، فدك كانت خاصة للنبي إليه لأنها مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهذا النوع من الأراضي، هذا النوع من البساتين مثلا أو من الأراضي أو مما يغل، هاي ملكيتها خاصة للرسول، ملكيتها نعم للنبي خاصة يتصرف بها كيف يريد، أنحلها لفاطمة صاحلها وقالها هذه نحلة لك، ويعللوها الروايات تعللها يقولون أراد الرسول بذلك أن يعوضها عما بذلته أمها في سبيل الشريعة في سبيل الدعوة الإسلامية، لأنه خديجة بن خويلد سلام الله عليها، خديجة الوافع أعطت الإسلام عطاء لا حدود له، التشوف عبارة أرباب الشيار لما يمرون بترجمة خديجة يقولون ما يوجد بيت من البيوت اللي تتعامل بالتجارة في مكة إلا ويضارب بأموال خديجة، المضاربة معروفة، بضاعة نعم نقد من جانب وعمل من الجانب الثاني ويتفقون على الربح، فكان كل يعني الحركة التجارية كلها مشدودة في مجتمع مكة علما مشدودة إلى بيت خديجة، خديجة هي اللي كانت تمون العمليات التجارية بصورة عامة، فالأموال اللي كانت عندها، يعني أنا شايف عبارات عند المؤرخين عبارات جدا شوية قد يكون بعضها ما يخلو من المبالغة، لكن عبارات يعني خير ما يقال فيها أن العصب التجاري كان بيدها. زين، فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وآله وعرفت أمانته وأخلاقه وأخبرها غلامها ميسرة وتزوجت الرسول، أمرت منادي فنادى في مكة جميع ما لخديجة من أموال هي للنبي صلى الله عليه وآله يتصرف بها كيف يشاء، وشاقت للنقود، المؤرخين بعض المؤرخين يقول جابوا بدر الدنانير ورصفوها في مكان الى درجة الى واحد يوقف هنا والثاني يوقف بالجانب الثاني ما حد يشوف الاخر، زين، وساقت الابل والاغنام وجميع ما عندها من مواشي ومن عروض ومن اموال، وقالت لها هي تحت تصرف تخدم يعني تصرفها في خدمة الاسلام، شي يحتاج الاسلام تصرفها في خدمته. وين وصل الامر؟ وصل الامر الى درجة تجلس خديجة بنت العز خديجة بنت البنهنية بنت البيت الكريم المرتفع توصل تقعد على جلد كبش مع النبي، تنام على جلد كبش، تضطجع مع النبي على جلد كبش. هذا الجلد كبش من بعده منه اخذتها حفيدتها زينب كانت تجلس عليه. مو واحد من شعرائنا يقول وعفرت خدي وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مجغب وفيه محاريب لآل محمد. بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. هذا الأمر وصل إلى هالدرجة، أنفقت جميع ما عندها في سبيل الإسلام. هل بعاد هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله قال له أبلغها السلام عن الله وبشرها أن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب يرى ظاهره من باطنه. فعلا كان رسول الله اذا ذكرها الخديجة يعتز من اعماقه، حتى وحدة من النساء غارت من عنده في اليوم كيف تشدعوا امرأة كبيرة حمراء الشدقين وقد ابدلك الله خيرا منها. قال لا لا مو ما عندي خير منها، انها امنت بي اذ كفر لي الناس وصدقتني اذ كذبني الناس وواستني باموالها اذ حرمني سائر الناس اموالهم ورزقني الله منها ولدا اذ حرمني اولاد سائر النساء. فالشاهد ان هل عطاء النبي صلى الله عليه واله اعطاه علما؟ اعطاه الى فاطمه وفاء عما لأمها من عطاء في سبيل الدعوة في سبيل الإسلام. هذيك الجهود الجسدية والنفسية والمالية اللي بذلتها خديجة، يعني أحد الأعمدة التي قام عليها الإسلام، قامت عليها الدعوة، ذلك الوجه اللي كان يحمل من العطاء، تلك الروح الكبيرة اللي كانت تحمل من العطاء ما تمسح به جراح النبي النفسية والجسدية. نعم كان هل معنى هذا هالدور لعبته خديجة سلام الله عليها. فالنبي صلى الله عليه وآله وفان صحي فاطمة قال هاي بلغة لك ولأولادك قد أنحلتك فدك. طيب أخذتها الزهراء سلام الله عليها صرفت بها في حياة النبي 6 سنين. زين احنا عندنا امارة من امارات الملكية عند المسلمين بصورة عامة اليد وهي اليد عملا بالظاهر. ارجوك انا لما الجالي واحد انا قال لها دشداشة هاي دشداشة انا اعرف انها ملكة، هاي امارة على ملكيته الها هو بيشرف بها على الظاهر وانا اعمل بالظاهر، الله تعبدني لهذا فأنا أعمل الآن بالظاهر، الظاهر مرة قولي ومرة عملي. قال دشداشة إلك، لما أجي لي أنا أزعى دشداشته أقول له هاي تعال هاي مو إلك هاي إلي. قولي شنو دليلك هاي إلك شنو؟ جيب عندك شهود. نعم الياد إمارة الملكية، فأنا إذا عندي بيدي شيء هذا الشيء إيدي عليه إمارة الملكية. إذا واحد ادعى عليه أن يقدم بينة لأن على المدعي البينة، إذا ما قدم بينة نعم يحلف صاحب اليد، إذا نكل يحلف المدعي، إذا نكل تسقط الدعوة. زين هالمرة لا والله صاحب اليد عند بينة، يعني انا اللي لابس العباءة عندي بينة على ان هاي العباءة الي، عندي شهود، والمدعي هم عنده شهود. في مثل هالحالة عندنا اراء لفقهائنا كثيرة، لعل ابرز الاراء اما اكو بينة الخارج تقدم على بينة الداخل، اي يذهبون الى الشيعة والمالكية. نبهيه شلون يعني؟ يعني انا لما اكون هاي العباءة عندي عليها شهود انها الي، واحد يجيب شهود لا انها الي، تقدم بينة اللي يجيب شهود من الخارج. هذا راي، راي بالعكس تماما، تقدم بينة الداخل. يعني المالك اللي هو لابس العباءة مثلا تقدم بينته. راي ثالث لا، نشوف البينة العدد، هذا عندك كم واحد وهذا كم واحد، وياهو اكثر عدالة هالجانب وهالجانب، نحكم المرجحات. راي اخر لا، ولا لا هذا اراء متعددة، بس ما اريد استعرضها، الا انا اريد الفت نظرك لنقطة. الزهراء سلام الله عليها كانت يدها وين؟ يدها على فدك، وفدك تصرفت بها، والفلاحين ياخذون اجورهم من الزهراء. استدعيت الزهراء، قالوا لها الفلاحين لازم يطلعون من فدك، لازم يطلعون نعم من فدك. قالت لها هاي فدك انحلنيها ابي، هاي نحلة. قالها هاتي شهود يشهدون لك بذلك. انا ما المفروض ان الشهود تنقلب من عدل، لان الزهراء مو مدعية، المدعي هو اللي لازم يجيب شهود. نبالي المدعي هو اللي لازم يجيب شهود. قالت للزهراء سلام الله عليها لما النبي انحني هذا، كانت قاعدة ام سلمة وقاعد الحسن والحسين وقاعد علي بن ابي طالب، وذول اللي كانوا بالبيت وصارت فيها البيت، والنبي قدامهم انحنيها، بعدين انا تصرفت فيها، وفي حياة الرسول كل المسلمين يدرون اكو شياع عندهم شهرة، يدرون انها الي وانا اتصرف بها والفلاحين من قبلي. قال لا هاتي شهود يشهدون. لما جابت هذولا قالوا لها شهادة الفرح للاصل لا تجوز، لان هنا هل يجر نفع، والشاهد شرط من شروطه لا يجر نفع ولا يدفع ضر عن نفسه. وعلينا يطالب ايضا نفس المشكلة، هم يمكن يجر نفع الى اثنين. وام سلمة نعم وحدها تنفرد بالشهادة ما تقبل، وبعدين هاي امرأة ما يعني اعجمية ما تحسن ما تقول، يعني بتعبير اخر مو مقصود يعني انا اعجمي من العجم، لا يعني ما تقدر تعرض عن رأيها. خلاص طلعهم جن. واحنا نعرف ان رسول الله صلى الله عليه وآله ما يورد، لان قال نحن معاشر الانبياء لا نورد، بس هي العبارة نحن معاشر الانبياء لا نورد ما تركناه صدقة، هاي ما موصولة بمعنى الذي، يعني الشيء اللي ترك صدقة ما نورث، لان هذا خارج مثل ما يقولون علماء الاصول خارج تخصصا، يعني النبي مصدق به بحياته هذا ما يدخل ضمن الميراث حتى يورثه. اللي ترك صدق صحيح ما يصدق به النبي في حياته خارج عن الميراث هذا، لكن هي الرواية مو هكذا، ما تركناه صدق جملة مستأنفة. نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة، دعواهم ان هاي جملة مستأنفة، يعني النبي قال احنا اصلا ما نظرية الميراث ما تشملنا، على العموم اللي بالايات ما يشملنا، وجميع ما تركه هو صدقة، هذا يخالف العموم الوارد بالايات. ولذلك الزهراء سلام الله عليها استدلت، قالت له أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا ثريا، أفعل عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، إذ يقول وورث سليمان داود. وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، شردت الأدلة كلها، أفأنتم أعلم بخصوص القرآن من أبي وابن عمي دونك محكومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون. هسه يتساءل ابن أبي الحديد يقول أنا بغض النظر عن الحكم الشرعي، أولا الأدلة غير ناهضة، لما كان النبي ما يورث من اللي شهد على هذا المعنى، شهد على أن النبي لا يورث أو قال أني سمعت، لازم واحد هذا الشاهد تتوفر بها الشروط، غير يعني أن لا يكون يجر نفع إلى جيم. معقول أن الحسن لأن أو ابن الزهراء مثلا ما يقبل وتقبل السيدة عائشة مثلا بالشهادة لأبيها، المفروض العلة واحدة، هذا ابن وهذا ابن، اذا اتهم لمجرد البنوة ان هذا جر نفع العلة مضطردة هنا وهنا، مش فائدة الحكي، شو فائدة؟ ما الا فائدة، مو هذا المهم. المهم ابن ابي الحديد عنده قضية ذوقية. ابن ابي الحديد يقول المسألة هسه بغض النظر، احنا ما نريد نوصلها الى مسألة حكم شرعي، نريد نقول ان هذه مو بترسول الله، نريد نقول ان رسول الله اللي اطل على الجزيرة العربية، والجزيرة العربية كما يرسمها احد الادباء، اتيتك نعم، هذا اللي نزل دخل على النبي في عام جد، هذا دخل على رسول الله صلى الله عليه واله، اتيتك والعذراء تبكي برنة وقد ذهلت ام الرضيع عن الطفل، واخت وبنتان وام كبيرة وقد كدت من فقري اخالط في عقلي، وليس لنا ما يأكل الناس عندنا سوى الحنظ للعامل والعلهج الفشلي. يقول له ما عدنا الا حنظل وعدنا علهج، العلهج هو عبارة عن طفل العوسج، ماكو هذا العوسج اللي يصير بعد ما طول طري صغير، هذا الطفل فشل. يقول له ما عدنا الا حنظل نبت الصحراء، ويقول له العوسج هذا الشوك، هذا فشيل الشوك الطري تاكله حيواناتنا واحنا ناكل الحنظل، وليس لنا ما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامل والعلهج الفشلي، وليس لنا إلا إليك تقربا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. هذا دي يكشفنا الحالة اللي كانت شاهدة عندهم من الجوع والبؤس. زين أطل النبي على الجزيرة وهي هكذا، ملأها خير، ملأها عطاء، ملأها كرامة، ملأها عنفوان، خلى الأمم كلها تركع لها، خلاها قبلة الأمم تتجه إليها الأمم، نعم كل هذا سواه رسول الله. ما قعدنا شيء اسمه عامل أدبي، عشان ما يبغى بغض النظر عن كل الحقوق، آخر مو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني مو هذا معنى عقلي يستقل به العقل؟ يعني أنا كثير علي أن أجي إلى بنت رسول الله أعطيها رغيف تأكله، مو يقول ولكانت جميل أن يقطعها فدة، للجميل أن يقطعها بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشا. في الواقع كان شرع التكرم كما يعبر عنه ابن أبي الحديد، شرع التكرم بغض النظر عن شرع الفقه، لا يقضي أن هذه العزيزة السجنة اللي مو يقول عمر ابن عبد العزيز قالوا له تجي تسوي وايد تحسن للعلويين، قالهم انا سمعت حتى لا احب ان اسمع المزيد ما ورد عن النبي بقوله فاطمة سجنة مني، من احبها فقد احبني ومن ابغضها فقد ابغضني، وانا اريد اصل الى هالمستوى، انا اريد ارضيها واحسن اليها عن طريق الاحسان لولدها. والواقع هو هذا اللي يقتضي شرع التكرم. فابن ابي الحديد يقول كانت شريعة التكرم تقضي على القوم
أن لا يحرموها، أن ما يرجعوها من فدك. رجعت على كل حال، رجعت من بعد ذاك الموقف، يعني ما كانت تتوقع أن تجاب بهذا اللون. رجعت من بعد خطبتها الطويلة، الخطبة اللي استغرقت فترة طويلة في وسط المجلس، رجعت. يقول الشيخ المفيد انتشر الخبر، أم الزهراء راح تطلع بكرة إلى قدر أبيها. يقول ما ظلت امرأة هاشمية بالمدينة إلا اجتمعت باب الدار. لما وقفت باب الدار شمعا الزهراء وهي طالعة بدربها، مو صارت بالباب، تذكرت هالبابها شلون كانت عجيبة، شلون كانت محترمة، شلون كان رسول الله يقف عليها يستأذن، يشكب حنانه، يمطرها بعطفه وحنانه، شلون كانت موضع عناية المسلمين. الآن المسلمين لجؤوها الطالب برغيف لأطفالها، لجؤوها أن تطلع تحتج، يقول اختنقت بعبرتها، جاوبها النحيب من خارج الدار، النساء كلهم جاوبنها بنحبة واحدة، طلعت بها الجو، هذا الجو المشيع بالدموع، وين وصلت؟ اجت الى قبر رسول الله، قعدت على القبر. نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحسرات. لا خير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. شانت أيامي وياك حلوة، وزعب بالقلب تشوى، يا ابو يا روح النبوة. ما طالت هذا الشيء اللي كانت خايفة من الزهراء، ابكي مخافة ان تطول حياتي، ما طالت، لا والله، ايام عمر الورد، ايام قلائل، حضرت الوفاة استدعت اسماء بنت عميس، قالت لها اسكبي لي ماء يا اسماء، سكبت لها ماء، اغتسلت، لبست اجد ثيابها. قالت اسماء انا ذاهبة الى حجرتي لاضطجع، ناديني بعد ساعة، ان اجبتك والا فاعلمي اني لحقت بأبي رسول الله. أسمع، سيأتي ولداي حسن وحسين، إذا سأل عني قولي لهما إن أمكما بحجرتها، قدمي لهما الطعام، لا تخبريهم عن شيء. تقول أسمع، أخذت الزهراء الطريق إلى فراشها، اضطجعت على الفراش، انتظرتها ساعة، ناديت يا بنت رسول الله لم تجبني، ناديت يا بنت من حمل الركن بأطراف الرداء لم تجبني، أقبلت إليها كشفت الرداء الوجيه، وإذا بها ميتة، جلست عند رأسها أبكي بينما أنا كذا
ذلك اذا اقبل الحسنة. قال اسمع اين امنا؟ قلت سيداي هي في حجرتها، هل لكما في تناول طعامكما؟ قال اسمع متى رأيتينا نأكل الطعام وامنا ليست معنا؟ اسمع خذينا الى امنا. بادر الحسن الى الحجرة، لما كشف الرداء عن وجهها صاح اخي حسين هلم الي، ان امنا قد فارقت روحها الدنيا وقع على صدرها يبكيان. اقبل علي ابن ابي طالب لما نظر الى ذلك وقف عند رأسها وتوجه الى قبر رسول الله، صح السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة بجوارك والمختار لها الله سرعة لحاق بك، الى اخر ما قال. ثم شرع في تجهيزها، احراد ان يغسلها ما جردها عن ثيابها عملا بوصيتها، استدعى بالكفن ادرجها قبل ان يعقد الكفن، صاح حسين حسين زينب ام كلثوم فضه هلموا تودعوا من امكم فاطمة. ادرجها باكفانها وجلس عند رأسها قليلا، اقبل الناس يهرعون اوعز الامام الى ابي ذر، قال يا عم يا ابا ذر اخرج الى الناس قل لهم لقد اخر اخراج الجنازة. خرج ابو ذر صرف الناس قال لهم اخر اخراج الجنازة. بقي امير المؤمنين الى جانبها الى ان تناصف الليل، اخرجها مع المشيعين. ومن هم؟ سلمان وابو ذر وعمار والمقداد والعباس والفضل بن العباس والحسن والحسين، هؤلاء الذين شيعوا الزهراء. لما وصلها الى القبر وضعها على شفير القبر وقد احتفر، التفت الى ابي ذر قال يا عم خذ بيد الحسن والحسين وارجع بهما الى الدار. التفت الى باقي المشيعين قال عودوا لا حاجة ببقائكم. رجعوا، لما رجعوا عمد الى الزهراء حملها على يديه انزلها الى القبر وجلس على جبير القبر. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا ترى جوابنا، أمشيت بعدي خلتها إلى حبابي. على الحبيب وكيف لي. خلنا نتوجه شوية إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر
إذا دعاك ويكشف السوء. يا ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا همّا إلا كشفته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.